بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مسألة وهي من أي موضع يجوز القصر. أخذنا أنه لا يجوز القصر ما دام الإنسان في بلده، ومتى يشرع القصر؟ إذا فارق بنيان بلده، إذا خرج من بلده، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين. واليوم نأخذ إن شاء الله مسألة وهي مسألة المسافة التي يجوز فيها القصر، المسافة التي يجوز فيها القصر. الصحيح في ذلك، الصحيح في ذلك أنه ليس لما يعتد به أنه سفر، أنه ليس لما يعتد به أنه سفر، شرعا حد، شرعا حد. بل كل ما كان في عرف الناس بل كل ما كان في عرف الناس أنه سفر أنه سفر فهو سفر يجوز القصر فيه. فهو سفر يجوز القصر فيه. فالحاصل بارك الله فيكم أن المسافة التي يجوز فيها القصر تقدر بالعرف، فإنها ليست مقدرة شرعا، وكل شيء ليس مقدر شرعا فيرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة عند أهل العلم، أن الشيء إذا ما حد شرعا وما قدر شرعا فيرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في عرف الناس أنه سفر فهو سفر يجوز القصر فيه. هذا هو القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وهنا بعض الأسئلة، بعض النساء يقولن في سؤالهن الأول: امرأة جاءت لها الدورة في رمضان قبل العشر بيوم، ورأت الدورة فقامت باستخدام حبوب منع الدورة، فهل عليها قضاء كونها منعت نزول الحيض بعد أن كانت قد رأت الدورة بعد رمضان قضت اليوم الواحد الذي رأت فيه الدورة؟ ليس عليها قضاء، ليس عليها قضاء إلا هذا اليوم الذي رأت فيه الدم فقط، وما سواه فليس عليها قضاءه، لأن الدم قد انقطع باستخدام هذه الحبوب. ولكن لا ننصحها ولا غيرها باستخدام حبوب منع الدورة، فإن فيها ضررا، والأطباء يثبتون فيها ضررا، وما كان فيه ضرر فينبغي العبد أن يتجنبه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يقولنا في سؤالهن الآخر: هل يجوز سماع قصص الأنبياء في التسجيلات لطارق السويدان؟ طارق السويدان إنسان زائر وإنسان رافضي، ويدس في تلك القصص التي يأتي بها سمه، يدس سمه فيها، فلا يستمع لطارق السويدان لأنه إنسان مبتدع، إنسان زائر، إنسان رافضي. يقول: إذا أردت أن تسب أبا هريرة فخفت أن يعني يغضب عليك الناس، فلا بأس أن تسبه وحدك حيث لا يسمعك أحد. هذا من أقواله الخبيثة التي تدل على رفضه. نعم. ويقول أيضا: من حقك أن تعترض على الله. وهذا أيضا من أقواله الكفرية الخبيثة. يقولنا في سؤالهن الآخر: هل يجوز جمع الشعر في مقدمة الرأس على شكل كعكة لغرض تنعيم الشعر؟ هل يجوز تضفير الشعر على جنب؟ هل يجوز تضفير الشعر على شكل ضفيرة هندية من مقدمة الرأس؟ هل يجوز قص الشعر من الأمام؟ ما كان فيه تشبه فلا يجوز للمرأة أن تستخدمه. ما كان يعني من القصات فيه تشبه، مسألة قص الشعر من الأمام إذا كان فيه تشبه بالكافرات فلا يجوز للمرأة أن تعمله. وأما كونها تجمع شعرها في مقدمة رأسها على شكل كعكة فهذا لا يجوز، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نساء صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء ومن الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا يجوز المرأة أن تجمع شعرها في مقدمة رأسها، فإن هذا داخل في هذا: رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. وهل يجوز تضفير الشعر على جنب؟ هذا لا ننصح به، لأنه أيضا بعض العلماء يجعله داخلا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مائلات مميلات. وهذه المشطة يذكر بعض أهل العلم أنها مشطة البغايا، فلا تعملها المرأة. وهل يجوز تضفير الشعر على شكل ضفيرة هندية من مقدمة الرأس؟ تضفير الشعر على شكل ضفيرة هندية من مقدمة الرأس أيضا لا تعمله المرأة، لأن هذا تشبه بالكافرات، وأيضا فيه نوع من التسنيم الداخل في الحديث. يقولنا في سؤالهن الآخر: امرأة نذرت إن عافاها الله من المرض ستصوم 3 أيام في رجب وثلاثة أيام في شعبان، لأنها كانت تسمع أن رجب وشعبان لهما فضل، فهل تفي بهذا النذر أم تصوم 6 أيام في أي شهر؟ رجب وشعبان ليس لهما فضل على غيرهما، وكل ما ورد في رجب فهو لا يثبت، وليس فيه فضل إلا أنه من الأشهر الحرم. رجب ليس فيه فضل إلا أنه من الأشهر الحرم، وما عدا ذلك فلا يثبت منه شيء. وأما شعبان فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا منه. فعلى هذا إن عافى الله عز وجل هذه المرأة من المرض فإنها تصوم يعني 6 أيام من أي شهر، ولا بأس أن تصومها في شعبان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان. أما تخصيص 3 أيام في رجب فهذا ليس من السنة فلا تفعله، فرجب ليس له فضل على غيره إلا أنه من الأشهر الحرم. أما أن له فضل يعني أن الصيام فيه فضل على غيره فهذا ليس واردا، ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا إن عافى الله عز وجل هذه المرأة من مرضها فلها أن تصوم من شعبان، أما من رجب فلا، لأن تخصيصه بالصيام واعتقاد أن ذلك فيه فضل ذلك محدث. مات شخص وكان لا يؤدي الزكاة لأنه سأل عن الذهب الملبوس فقالوا له ليس عليه زكاة، وسأل عن الذهب المخزون فقال عليه زكاة في العمر مرة، فعمل بهذا القول، فهل يلزم الورثة أن يخرجوا الزكاة قبل القسمة؟ وهل يشترط إذن الورثة في إخراج الزكاة؟ أما بالنسبة عن الذهب الملبوس أنه كان لا يؤدي زكاته فليس على الورثة أن يخرجوا الزكاة قبل القسمة، لأن هذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم، المسألة اجتهادية، لكن الصحيح أن الذهب الملبوس فيه الزكاة. وأما الذهب المخزون وقول من أفتى بأن عليه زكاة في العمر مرة فهذه الفتوى باطلة، وليست هذه المسألة اجتهادية، بل الذهب المخزون واجب فيه الزكاة في كل سنة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة في كل سنة ليس في العمر مرة. فعلى هذا فالورثة يخرج الزكاة قبل القسمة عن هذا الذهب المخزون، يخرج الزكاة قبل القسمة عن كل سنة من هذا الذهب المخزون. وأما هل يشترط إذن الورثة في إخراج الزكاة فلا بأس أن يتشاوروا فيما بينهم على إخراج الزكاة، ما أنه يشترط إذنهم فلا، لأن هذه حقوق في المال ولا يشترط إذنهم فيها، لكن مشاورتهم طيبة. أما إذا ترتب على مشاورتهم أن بعضهم لن يأذن فتخرج الزكاة ولو لم يأذن بعضهم، لأن الزكاة حقا في المال. يدفع عن حق 10 سنين، نعم، لأن الزكاة حق في المال، لأن الزكاة حق في المال. إذا أوصل الأب لأحد الورثة هل تنفذ الوصية؟ وما حال حديث لا وصية لوارث؟ الحديث صحيح، وإذا أوصى الأب لأحد الورثة فلا تنفذ الوصية إلا إذا أجازها الورثة، فلا بأس بتنفيذها. الذهب المرهون هل عليه زكاة؟ وذلك أن شخص طرح ذهب عند آخر وأخذ منه مال، فصاحب الذهب يقول إن استطعت أقضيه وإلا يأخذ الذهب لأنه أخذ مال بوزن الذهب. الذهب المرهون عليه زكاة، وهذا الشخص الذي طرح الذهب عند آخر وأخذ منه مال وصاحب الذهب يقول إن استطعت أقضيه وإلا يأخذ الذهب، هذا غلط هذا الكلام، فما يصلح أن يأخذ الذهب، وإنما يبيع الذهب ويأخذ حقه والفارق يرده إلى صاحب الذهب، وإن نقص من حقه شيء أخذه من صاحب الذهب، أخذه من الراهن. إذا مات الأب وعنده بنات في البيت فهل يجب على الإخوة النفقة عليهن أم أنهن يأخذن نفقتهن من التركة؟ إذا كان لهن يعني تركة تكفيهن مصاريف وهكذا فلا يلزم الإخوة النفقة عليهن، أما إذا كانت هذه التركة لا تكفيهن فيلزم الإخوة النفقة عليهن. نعم. إلهنا بارك الله فيك.